بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال مع أدب الطلاق، وذكرنا فيما مضى من آداب الطلاق أن الإنسان يتجنب إيقاع الطلاق إلا في حالة الضرورة القصوى وغيرها من الآداب التي سبق ذكرها 11 أدبا في الحلقة الماضية. نكمل اليوم كذلك من آداب الطلاق إذا أراد الإنسان أن يطلق، أن يتجنب كل طلاق مبتدع. ومن الطلاق المبتدع أن يطلق المرأة وهي حائض، ومن الطلاق المبتدع أن يطلقها في طهر قد مسها فيه، وكذلك ما يسمى بطلاق الثلاث. طلاق الثلاث هذا طلاق مبتدع، أي التلفظ بالطلاق ثلاث مرات أو في مجلس واحد، فهذا كله لا يجوز، بل هو من اللعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. واحد الآن لو قال حق زوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذه ألفاظ مبتدعة لم تكن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. أو قال لها أنت طالق، بعدين راح ورجع مرة ثانية قالها أنت طالق، بعدين دز لها رسالة قالها أنت طالق، بعدين دق على أخوه قال ترى أختك طالق، ها، وبعدين دز لها مسج قالها أنت طالق، وهكذا. هذا كله ليس من السنة في شيء. السنة أن لا يطلق الإنسان إلا مرة واحدة بس، أن يقول لها أنت طالق. بعدين كل طلقة لها ثوبها يتبعها، لها عدتها، ثوبها الذي خلفها هو عدتها. هذه العدة إذا انتهت، هذه العدة إما برجعة أو بانتهاء العدة لها ثلاث حيضات أو ثلاث أشهر، تبدأ له طلقة ثانية. إذا رجعها تكون خلاص راحت طلقة، نبدأ معه باقي عنده طلقتين، وهكذا. فذلك أهل العلم يقولون لو طلق الرجل امرأته مليون مرة قال لها أنت طالق أنت طالق، هذه بدعة لا تصح ولا تقع إلا طلقة واحدة. لو طلق الإنسان زوجته فقال لها أنت طالق بالألف أنت طالق بالثلاث، لا تقع إلا طلقة واحدة. وهذا ترى على فكرة هو المعمول فيه عندنا بقانون الأحوال الشخصية الكويتي، وكان أشار إليه الدكتور الغندور في كتابه أحكام الأحوال الشخصية، وهو المعمول فيه في غالب محاكم العالم الإسلامي، أن طلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، وأن الثلاث طلقات مع تعدد المكان والزمان لا تقع إلا طلقة واحدة. السبب، أنا أعطيكم السبب، كل طلقة لها عدتها، لها عدتها يعني الأثر اللي وراها. فلو طلق الإنسان امرأة من أول ما يقولها أنت طالق، فقد دخلت المرأة بالعدة، العدة لها ثلاث حيضات أو ثلاث شهور، دخلت بعدتها ثلاث شهور، تظل المرأة طالق خلال الثلاث شهور هذه حتى يراجعها، إما يراجعها بأن يعاشرها أو يراجعها يقولها أنت راجعتك انتهت رجعت إليه. كل كلام أثناء هذه الثلاث شهور كلام ملغي، بمجرد أن يقولها أنت طالق كل كلمة بعد أنت طالق فهو كلام حشو، كلام ملغي ما له معنى، كله ملغي زائد لا معنى، لأن أصلا هي اتطلقت أصلا، هي اتطلقت أصلا. يعطيكم مثال، لو واحد الصبح برمضان أفطر صبح فخلاص هو أفطر الآن، فهو لو أكل الظهر وأكل العصر وأكل قبل المغرب فهو أصلا مفطر مفطر، فكل الأكل هذا ملغي لا يؤثر في صومه لأن صومه قد بطل وفسد الصوم. وضحت الصورة، صورة بالشكل هذا، من أول ما يقول إنسان لزوجته أنت طالق فقد طلقت منه ودخلت في العدة لمدتها ثلاث قروء أو ثلاث حيضات أو ثلاث شهور، هذه مدتها. كل كلام بعد كلمة أنت طالق كلام لغو زايد لا معنى له. مثل واحد الصبح فطر في رمضان، ما دام فطر في رمضان كل أكل كل شرب كل لقمة يأكلها ملغية ما لها معنى، ما تأثر بالصوم لأن الصوم فسد أصلا. فلذلك الطلاق وقع بأول كلمة. فذلك يقول العلماء لو طلق الإنسان زوجته ألف مرة مليون مرة عشرين مرة أنت طالق بالثلاث طالق بالمليون أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق، دق تليفون دز رسالة دز مسج قال حق أخوها دش وطلع راح ورجع، كله يقع طلقة واحدة ما دامت في العدة. إذا رجعها انتهت الطلقة الأولى وبدأنا في مرحلة ثانية، إذا انتهت الثلاث شهور انتهت الطلقة الأولى وبدأنا بمرحلة ثانية. فليتجنب الإنسان هذه الألفاظ، فالله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وقد أمضى عمر رضي الله عنه الطلاق ثلاثا في مجلس واحد فجعله ثلاثا تأديبا للناس لما كثر بينهم هذا الأمر، وإن كان هذا الطلاق كان يحسب واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في نص الرواية أن الطلاق كان يحسب الثلاثة واحدة، يعني طلق ثلاث أيام النبي صلى الله عليه وسلم يحسب للنبي واحدة، خلاص طلق مية يحسب لك واحدة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، وفي عصر أبي بكر وصدرا من خلافة عمر الثلاث واحدة. فلما كثر ذلك في الناس قام الناس يتلاعبون ويزيدون، قال عمر خلاص أنتم تبون كذي، فأجراه عليهم الثلاث ثلاثا، فأجرى عمر على الناس الثلاث ثلاثا. كذلك من آداب الطلاق الإحسان في الطلاق، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهذا يتضمن عدة أمور: أولا الطلاق للعدة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، يعني الطلاق السني. ثانيا لا إضرار، لا المرأة تضر زوجها ولا هو كذلك يضر بها، خلاص انفكت العلاقة الزوجية. يا أخي يبقى بينكم الود، يبقى بينكم الاحترام. ليش الود والاحترام ما يجي إلا بعد 5 سنوات؟ ليش الود والاحترام ما يأتي إلا بعد سنوات طويلة؟ خل تطلقتوا يبقى بينكم الود ويبقى بينكم الاحترام وعدم المضاررة. كذلك الطلاق يجب أنه إذا وقع الطلاق عملا بقوله تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، يجب أن لا يكون ثمة فجور. يقول العلماء الطلاق يبقى مع الرجل لمدة شهر، بس طلق شهر يعيش مع الطلاق، شوية محاكم، شوية كذا، روح تعال روح تعال، بعدين يتعود خلاص وينسى. الطلاق يبقى مع المرأة طول عمرها، تبقى ما لم تتزوج تبقى اسمها مطلقة، كل فترة أخرى تتذكر موضوع الطلاق. لكن الأصل أن المرأة تعيش حياتها خلاص، يعني طلقة مطلقة شنو يعني؟ يعني ما فيش يعني أمهات المؤمنين مثل حفصة رضي الله عنها طلقت، يعني وأسماء بنت أبي بكر طلقت وغيرهم من النساء، لن تنتهي الحياة. وكثير من الأحيان تكون المرأة مظلومة أصلا، ليس منقصة وليس عيب في الطلاق، لأنه الطلاق كالزواج، شرع الله الزواج للمصلحة وشرع الله الطلاق للمصلحة، فهذا ليس عيب وليس نقص. لكن المشكلة لا يكون هناك إضرار وفجور. المرأة تمر بثلاث مراحل في الطلاق. المرحلة الأولى مرحلة الصدمة، مصدومة، مو مصدقة أنها تطلقت، مصدومة تيجي البيت تقعد تبكي وتأخذ أوبر ويدخلونها مستشفى ويحطوا لها دربات، وحالتها حالة حقيقة ما تلام في ذلك، لأنه كسر للحياة وهدم للحياة، خاصة إذا كان بينهما أولاد وتبدأ مسكينة تفكر في كل شيء، فهي معذورة. هذه أول مرحلة، مرحلة الصدمة. المرحلة الثانية الانتقام، تبدأ عاد تفكر شلون تنتقم منه، أما تنتقم منه من خلال المحاكم، ولا تنتقم منه من خلال المغافر، أي وسيلة تستطيع أن تصل إليها تسويها، ولا تنتقم منه من خلال تشويه سمعته، ولا تنتقم منه من خلال إضرار بالأولاد. والمهم أهوى ليلها نهارها جبلتها كعبتها أهوى، ما في مخ، لو تفتح المخ ما كله هو، لازم تضر بأي طريقة، وتروح تستشير وتسأل محامين وتسأل صديقاتها وتروح حق مطلقات، وما تخلي إنسان ما تسأله حتى تجمع حصيلة علمية كبيرة، وتتحول بعد فترة من الزمن إلى مستشارة، يصير مطلقات اللي يددهم يروح يستشيرونها يرجعون لها. هذه المرحلة الثانية، مرحلة الانتقام. المرحلة الثالثة مرحلة الاستقرار والهدوء والتعقل، وهي المرحلة توصل هذه بعد 2 سنين، بعد 3 سنوات، بعد 4 سنين، خلاص تهدأ، عاد تفكر بحياتها، ليش ما أعيش حياتي، أتزوج أعيش حياتي، أشتغل يعني أعيش خلاص، ليش متى أنا شيء ريال تزوج وراح عاش بحياته. هذه المرحلة الثالثة التي تمر بالمرأة، الرجل قد ينسى لكن المرأة تحاول. فلذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بعدم الإضرار، فلا يجوز الفجور في الخصومة عند الطلاق، بكشف عيوب المرأة للرجل وكشف عيوب الرجل للمرأة، ومحاولة كل الزوجين فضح الآخر بين الناس في محاولة للانتقام أو محاولة تبرئة النفس وتبرير الخلاف ونحو ذلك، كما قال الله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. بل روى الحسن بن علي: كان إذا طلق امرأة أعطاها صرة فيها الكثير من المال، فكانت المرأة تبكي على فراق الحسن. الحسن كان يطلق بعض النساء، حتى يقال أن علي كان يقول: لا تزوجوه فإنه رجل مطلاق، يعني زوج وطلق. فكان يعطي حق المرأة صرة من المال، فكان يبكون عليه إذا طلقهم رضي الله عنه وأرضاه. وكلما كان الطلاق بالمعروف كان أقرب للذكرى الحسنة، وهذا له أهميته الكبرى، خصوصا في وجود الأولاد فيما بينكم، فإن قيام كل من الزوجين بفضح الآخر تنعكس آثاره الوخيمة على الأولاد وسمعتهم ومستقبلهم فيما بعد. وقد طلق أحد السلف زوجته، فلما سئل عن السبب قال: لا أذكر أم أولادي بسوء. فلما تزوجت هي بزوج آخر قيل للأول: لما طلقتها؟ قال: مالي ولامرأتي غيري. فما أجمل هذا العدل. أول شيء قالوا: ليش طلقتها؟ قال: أم عيالي ما أذكرها بسوء. بعدين لما تزوجت قالوا: ليش طلقتها؟ قال: لا أذكر زوجة غيري بسوء. خاصة وش زوجي شاقي أنا أتكلم عليها. ذلك حقيقة من الآداب الشرعية في موضوع الطلاق، ألا يضر كل منهما بالآخر، ولا يفجر بالخصومة، ولا يجعلون الأولاد ضحية، فإن الأولاد تربية جماعية ما بين الأب والأم، فلا تحاول الأم أن تضر بزوجها من خلال الأولاد، ولا يحاول الزوج يضر بزوجته وأولاده أو بطليقته وأولاده من خلال النفقات. كذلك من أدب الطلاق الإشهاد في الطلاق وفي الرجعة. قال الله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وقد سئل عمران بن الحصير رضي الله عنه عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على الرجعة، فقال له: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. يعني إذا إنسان طلق زوجته ما يبي يروح المحاكم يثبت الطلاق، خلاص أنت شهد ذوي العدل، يعني اثنين من أهل العدل لتثق فيهم من الناس العدول، أصحابك ولا أخوانك، ولا قل ترى زوجتي أنا طلقتها باليوم الفلاني ورجعتها. إذا ما تريد أن تثبت في المحكمة موضوع الطلاق كما أنك تزوجتها بشهود، فكذلك إن طلقتها فأشهد على ذلك، وإن أرجعتها فأشهد على ذلك. وهذا الإشهاد أكثر زجرا للزوج وأقرب لحفظ الحقوق، فإن الرجل إذا لم يشهد على الطلاق فإنه قد يموت ثم تأتي المرأة تطلب نصيبها في الإرث ولا يعلم أحد بطلاقها فتأخذ ما ليس لها. وإذا طلقها وأشهد على طلاقها ثم راجعها سرا ولم يشهد فإنه قد يموت فتطالب المرأة بحقها فيحرمها الناس منه، لأنهم علموا أنها مطلقة ولم يعلموا أنه قد أرجعها. وبعدها ما يجوز التلاعب، اليوم طلق بعد يرجع اليوم طلق. واحد أعرفه يقول والله عندي واحد من ربع في الدوام مسألة الطلاق مستهين فيها، يقول يمكن طلق 20-30 مرة، يطلق ويرجع يطلق ويرجع. ما يصير يا جماعة، هذا مو لعب، مو باب مفتوح على كيفك طلق ورجع. الله أعطاك 3 مرات بس، طلق المرة الأولى ترجعها، طلق المرة الثانية ترجعها، طلق المرة الثالثة لا تعود لك حتى تتزوج غيرك ويعاشرها معاشرة الأزواج وتنفصل عنه بغير اتفاق، لا منك ولا منها ولا منه، يعني من غير أن يتدخل واحد من الثلاثة تنفصل، يحق لك بعد ذلك أن ترجع إليها كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في القرآن. كذلك من آداب الطلاق إذا طلق الإنسان المرأة لا يخرجها هو من بيته. هي تبي تطلع، زعلت بتروح بيت أهلها كيفها، لكن الأصل أن الإنسان لا يخرجها من بيته، كما قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لا تخرجوهم الكلام لنا إحنا الرجال، ولا يخرجن الكلام للنساء، ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لعل الله تعالى يجعله يندم على طلاقها ويقرر إرجاعها بعد أن يفكر في الأمر، أو لعله يشتاق إليها ويريد قضاء وطره منها فيرجعها، فهي موجودة في البيت لحق الزوج ما لم تأتي هي بفاحشة مبينة. وهذا خلاف ما يفعله كثير من الناس بل أكثر في هذا الزمان، بمجرد أن يقع الطلاق يطلعون المرأة يقولون شيلي قشت شيلي قشت طلعي عن بيتي. أول ما يطلعها لسانش طويل آه منه يلا مسك الباب، يعطيها قشة وتمسك الباب. لا، ما يصير. الأصل في الطلاق أن الإنسان ما لم هي ترغب بالمشي بتشيل قشة وتمشي كيفها، لكن الأصل أنها تجلس في البيت لعله يحن عليها لعله يراجع. شو نصل بينكم صلح؟ خلها قاعدة في البيت، يقع بينكم الصلح بمجرد أن تكون هي في البيت. ولذلك لا أنه بمجرد الطلاق تخرج المرأة من البيت ويطردها من البيت، هذا خلاف الشرع كما هو واضح، وقد يكون سبب في عناد أهلها وضغطهم على ابنتهم حتى لا ترجع إلى زوجها مرة أخرى. أما إبقاء المرأة في البيت فهو من الإحسان في الطلاق وأقرب للرجعة كما سبق. طبعا إلا يأتينا بفاحشة، يعني لا تطلعها البيت إلا إذا أتت بفاحشة، يعني المرأة أنت مقعدها في البيت وتروح هي تضر فيك وتروح تركض من ورائك وتعمل إضرار تحاول أن تضرك، فأنت لا تملك إلا أنك تخرج، لأن هي قاعدة معاك وقاعد تضرك. فهذا كله داخل في قوله تعالى: إلا يأتينا بفاحشة مبينة، يعني أمر فاحش، وهذا فاحش بائن تأتي به وتحاول أن تضرك وهي معك في البيت، فلا يجد الإنسان إلا أن يسكتها وأن يضغط عليها من خلال إخراجها. وإلا الأصل إن كانت المرأة محترمة فإنه لا يجوز له أن يخرجها من بيتها. فإذا طلعت هي من بيتها بالمعروف فهذا راجع لها. الأدب 16، ذكرنا الأدب في الحلقات الماضية، أدب 16 في أدب الطلاق: أن لا يلجأ الإنسان إلى المحلل. وقلنا لكم المحلل لقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لعن الله المحلل والمحلل له. وهذه يلجأ لها بعض الناس، شو يسوي؟ طلق زوجته، تهاوش معها، طلقها بعدين رجعها، بعدين بعد مدة هم تهاوش معها طلقها بعدين رجعها، بعدين طلقها طلقة ثالثة، بانت منه بينونة كبرى. بينونة كبرى يعني لا تحل له أن ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره، كما قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها اللي هو غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله. بعض الناس شو يسوي؟ يلجأ، طلقها، يقول شو يسوي؟ عندي منها عيال، راح يمين راح شمال حاول يرجعها ماكو فايدة، راح حق المفتي ما حد أفتاله، راح حق وزارة الأوقاف ما أفتوله، داخل رجل إنسان يرجعها، يقول أم عيالي، عندي منها عيال، عندي ستة، عندي سبعة، خاف على عيال تشتتون، البيت بيني وبينها نص بالنص، هي دافع نص وأنا دافع النص، تشتت البيت شو نسوي؟ بيننا شراكة كبيرة 20 سنة، شيخ تقفى، شيخ شوف لي حل، شيخ الله يخليك، ماكو حل. شو الحل؟ الله سبحانه وتعالى أمر أنها تنكح زوجا غيره ويعيش معها. يروح وهو يستخدم واحد من الأساليب الثلاثة. شوف، إما أن المرأة تدبر الزواج، هي الحالها تدبر زواجها من إنسان يتزوجها وتضغط عليه عشان يطلقها وترجع بعد ذلك لزوجها الأول، هذا واحد تدبير من الزوجة، أو تدبير منه هو، وهو يدبر يروح يشوف لواحد ويقول بحال عندنا خوش مرأة ومطلقة ومسكينة، إما أنه يقول لزوجتي أبيك تحلل لي إياها، وهذا ما يسويها شيء صراحة، أو أنه يقول له والله نبيك أنت تتزوجها وما تقصر كل شيء عليها، أنت بس تعال وبعدين حاول لك أنت، إذا خلاص قطها طلقها وما لك شغل أنت. فهو يرتب لها زوج محلل اثنين، أو واحد يعطف عليهم من عند نفسه، واحد يقول والله كاسر خاطر هالعائلة هذه مساكين تشتتها زوجتها ومعياله طلقها، هو بصوب وعياله بصوب، تدري شلون؟ يبقى أنا خلنا نسوي معروف فيهم، خلنا نتزوجها وبعدين أمسكها الباب الشرجي، تروح أطلقها وخلاص. فيتزوجها هو ويطلقها، لا الزوج يدري ولا الزوج تدري، لكن هو من عند نفسه. هذا الثلاثة ما يجوز، لا يجوز أن يدخل واحد من الثلاثة في موضوع المحلل بنية أن يتزوج ويطلق، لا يجوز أبدا، لا الزوج ولا الزوجة ترتب ولا الثالث المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. يترك الأمر طبيعي، أنت تزوج بشكل طبيعي، ومو تحاول هي تنرفز عشان يطلقها وترجع لزوجها الأول، وإنما تعيش حياة طبيعية. فإن تطلقت بعدما يعاشرها يدخل بها كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن حتى تنكح زوجا غيره، فإن نكحت هذا الزوج لغيره فإن طلقها بعد ذلك فلها أن ترجع إلى زوجها الأول، وله عليها من جديد 3 طلقات. ولذلك يسمى هذا التيس المستعار، ويسمى المحلل والمحلل له، وقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء يعني في حديث أن رجل طلق امرأته، فذهبت هذه المرأة تزوجها رجل آخر، فأرادت أن ترجع لزوجها الأول قبل أن يدخل بها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فينبغي للإنسان أن يتنبه إلى ذلك. وهذا يعني من موضوع الطلاق، موضوع الطلاق وهو موضوع حقيقي يحتاج إلى تأني. كذلك يعني من آداب الطلاق مراعاة المطلقة للعدة الشرعية، فإن الله تعالى جعل المطلقات عدة يتربصن بأنفسهن فيها، فقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. 3 قروء القرء الحيضة، يعني 3 حيضات، تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، 3 قروء. وأما المطلقة الصغيرة التي لا تحيض أو الآيسة من الحيض وهي التي بلغت سن اليأس فعدتها 3 أشهر، وذلك لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وأما المطلقة الحامل فعدتها بوضع حملها، وذلك لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه عدة المطلقة 3 حالات، إما تكون مطلقة مثل كل بنات الناس تحيض ولها دورة معروفة فعدتها هي 3 حيضات، تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إذا طهرت في المرة الثالثة فقد انتهت عدتها. إذا كانت صغيرة ما تحيض وقد طلقت، أو كانت كبيرة آيسة أو انقطعت عنها الدورة، فإن عدتها 3 أشهر. إذا كانت حامل فتنتهي عدة طلاقها بوضع حملها كما نص الله سبحانه وتعالى، فعلى المرأة أن تراعي ذلك، أن تراعي. طبعا عدة المطلقة، المطلقة ترى مو مثل الأرملة اللي ميت عنها زوجها ما تكلم الناس ولا تطلع، لا مطلقة عادي تعيش حياتها، طلقت تطلقت نعم تعيش حياتها وتمشي وتروح وتأتي، لكنها لا يجوز لها أن تتكلم في موضوع الزواج أبدا، يعني لا تتكلم تصريحا في موضوع هذه عدة المطلقة، لا تتكلم في موضوع الزواج تصريحا، ولا يجوز أن يتزوجها أحد حتى تخرج من عدتها كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في ذلك. كذلك من أدب الطلاق أن المرأة المطلقة لا تتكلم في موضوع الزواج، وكذلك لا تكتم ما في بطنها، يعني إذا كانت حامل من زوجها الذي طلقها فلا يجوز لها أن تكتم هذا الحمل، بل يجب أن تخبر زوجها بذلك ولا تخفي هذا الأمر، فإنها إن أخفته ثم تزوجت بآخر اختلطت الأنساب، وقد حرم الله تعالى ذلك، فقال في القرآن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، فالأب أحق بولده من غيره. كذلك الأدب التاسع عشر أن تجتنب المضاعفات الوخيمة للطلاق، لأن كثير من الناس إذا انتهت الحياة الزوجية بالطلاق جعلوا ذلك سببا جالبا للعداوة الأبدية، بل لقطيعة الرحم الأبدية إن كان الزوجان من الأقارب، وقد يلجأ أحد الزوجين إلى ذم الآخر، وأن يذكر عيوبه أمام الأولاد كي يدفعه ليبغضه ويكرهه، وقد يتسبب بمثل هذه الممارسات، تتسبب هذه الممارسات أن ينشأ الأولاد على الإعاقة الذهنية أو الإعاقة الخلقية والكراهية لأحد الأبوين، وهذا في حقيقة خسارة، وقد يفتري كل منهما بعد ذلك على الآخر، وقد يحاول كل منهما تدمير الآخر، وكل هذا من المضاعفات الوخيمة التي يجب أن يتجنبها الإنسان ولا يقع بها إذا طلق. الأدب الأخير في الطلاق عدم إعضال المرأة، فإذا كانت المرأة المطلقة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها واصطلحت مع مطلقها على أن يتراجع بالمعروف وبما يوافق شرع الله، لم يجز لأهلها أن يمنعوها. يعني واحد طلق امرأته وخلصت 3 شهور، يعني خلال 3 شهور يقدر يراجعها، بس يقولها راجعتك، لا يحتاج لا أبوها ولا أهلها. لكن واحد طلق امرأته وانتهت عدتها، خلصت 3 شهور، وبعدين اصطلحوا بيرجعها مرة ثانية، يقوم أبوه يقول لا أبدا، لو تموت ما رجع لك، لا أنت مو كفو، أنت ما تستاهل. طيب خلاص المرأة تبي وهو يبيها وبينهم عشرة، ليش ما ترجع؟ هذا يسمونه الإعضال، إعضال منع المرأة أن ترجع لزوجها السابق إذا تراضيا للرجوع واحتاج الآن إلى الأب، لأن لازم هو انتهت العدة، لكن قبل العدة ما يحتاج. وكذلك حتى في العدة إذا أراد يراجعها زوجها لا يجوز للأب أن يعضلها إذا هي رضت واتفقوا مع بعض على ذلك. فلذلك قال الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا بالمعروف وهي رضت أن ترجع لها فلا يجوز لأبيها ولا لأوليائها أن يمنعوها من العودة إلى زوجها. هذا باختصار بعض ما عندنا في أدب الطلاق. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى يهدي النفوس ويصلح الأمور، وفي الحقيقة احنا أذكر أقول ترى كل شيء يبدأ صغير ويكبر، عيالك يبدون صغار ويكبرون، إلا المصيبة فإنها تبدأ كبيرة ثم تصغر. ترى مصائب الطلاق مو أنت أول من تطلق ولا أنت أول من طلق، هذه سنة الحياة الجارية، وعلى ذا مضى الناس اجتماع وفرقة وهم وغم وأفراح وأحزان، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقضاء والأكدار، ومكلف الأيام فوق طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. هذه هكذا الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فأنا نصيحة لأخوات المطلقات، لم تنتهي الدنيا بالطلاق، لعل الطلاق يكون خير لها، ولعلها تفتح صفحة جديدة وتعيش حياتها وترفع راسها وما تكون كئيبة ولا حزينة ولا منهارة. وكذلك الرجل المطلق لا تنتهي الحياة عند مجرد الطلاق، ولا يحرق كل منهما طاقته على الآخر، هي لا تحرق طاقتها وبقية حياتها في الانتقام منه والإضرار فيه، وهو كذلك لا يحرق طاقته وبقية حياتها في الانتقام منه، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لا أنت تملكها ولا هي تملكك. أنت قبل فترة لم تكن متزوج لها وهي لم تكن متزوجة لك، ما كتب الله بينكم نصيب، كل واحد يروح بحاله، لا يذكر كل منكما من الآخر إلا المعروف، كما قال الرجل سابق الذكر اللي هو من السلف، قال لما سئل عن امرأته فقال لا أذكر سوءة أمي أولادي، فلما تزوجت زوجته اللي طلقها فقال لا أذكر زوجة غيري. يعني ما يجوز لي أتكلم فيها، الله يستر على الجميع، وفقنا الله وإياكم لكل خير، أصلح الله لنا النية والذرية، وأصلح الله عيالنا وبناتنا وأولادنا وأهلنا وحريمنا، ووفق الله الجميع لكل خير، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.